وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية تقدم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام. في شهر ذي الحجة تهفو القلوب والأبصار إلى بيت الله الحرام لملء وعائها الثقافي والشرعي، ويأتي دور وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد ممثلة في معالي وزيرها فضيلة الشيخ صالح آل الشيخ، وبإشراف ومتابعة من الشيخ طلال العقيل، لتقديم شيء من هذه الأولويات الواجب تقديمها لعامة الناس. ونحن من هنا من هذا البرنامج نحاول إيصال فائدة شرعية ثقافية بإذن الله تعالى لتكون لكم زادا ووعاء. ومن هذا البرنامج نرحب بضيفه الدائم فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج. فأهلا ومرحبا بكم دكتور سليمان.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
نحن بإذن الله تعالى مشاهدينا الكرام من خلال هذه السلسلة القادمة من حلقات هذا البرنامج سوف نتحدث عن أمور مهمة تتعلق بكل مسلم ومسلمة ينوي زيارة بيت الله الحرام وأداء فريضة الحج، وأيضا الاستزادة من العلم الشرعي لمن لا ينوي الذهاب لعله يستفيد من ذلك في قادم الأيام. لعلنا نتحدث في مطلع هذا اللقاء دكتور بنبذة أو كلمة عامة عن مفهوم الإسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. وبعد، فالإسلام بمفهومه العام هو الدين الإسلامي، كما قال سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام، والإسلام هو الدين جميع الرسل. فالإسلام عند الإطلاق ويشمل الدين كله، كما أن الدين أيضا يشمل الإسلام والإيمان والإحسان، كما في حديث جبريل المشهور حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام وسأله عن الإيمان والإحسان، وفي آخر الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دينكم. فالإسلام هو يشمل جميع ما احتواه هذا الدين من الأمور الظاهرة والباطنة عندما يطلق ويقال دين الإسلام أو دين المسلمين ونحو ذلك.
جميل. نحن نستأذنكم دكتور سليمان ونستأذن الإخوة المشاهدين الكرام في أخذ هذا التقرير وهذا التساؤل الذي وجهناه لمجموعة من الإخوة عن معرفة أركان الإيمان. نشاهد ثم نواصل.
أحكام
أركان الإيمان خمسة: تؤمن بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هات معايا أداء الزكاة، صوم رمضان، حج بيت الله لمن استطاع إليه سبيله.
الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
أركان الإيمان هي أعمدة الدين الذي يقوم عليها الدين.
الإيمان بالله وكتبه ورسله وبالقدر خيره وشره.
الإيمان بالله وبملائكته وبكتبه وبرسله وباليوم الآخر وبالقدر خيره وشره.
الإيمان بالله وملائكته ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره.
أحكام.
نرحب بكم مجددا مشاهدينا الكرام ونعود إلى ضيفنا فضيلة الشيخ الدكتور سليمان بن صالح الغصن. دكتور، شاهدنا هذا التقرير الذي وجه لمجموعة من الإخوة عن ماذا تعرف عن أركان الإيمان، فكان ما شاهدنا من إجابات الإخوة، ونحن نتحدث في هذه الحلقة بشكل عام عن الدين الذي يشمل أركان الإسلام وأركان الإيمان وما شابه ذلك، لكن لعلنا نبدأ بتعريف الإسلام وما أركانه.
كما شاهدنا في التقرير، يعني هناك ملحوظتان. الملحوظة الأولى أن بعضهم قد لا يفرق بين أركان الإيمان وأركان الإسلام. الملحوظة الثانية، طبعا أحيانا لا يستحضر الشخص مجموعة أركان الإيمان. أما بالنسبة لأركان الإسلام فهي كما معلوم هي خمسة أركان، كما في حديث ابن عمر وغيره. وأصل الإسلام أو تعريف الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك. فيستسلم المسلم لله عز وجل موحدا عبادته لربه سبحانه وتعالى، وينقاد لطاعته ولا يستنكف عن عبادته، ويتبرأ ويخلص ويبتعد عن الشرك وعن وسائله. فهذا هو حقيقة الإسلام. وأما أركانه فهي الأركان الخمسة، وهما الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج بيت الله الحرام لمن استطاع إليه سبيلا. فهذا هو المفهوم العام للإسلام وأركانه.
جميل. وهذا أيضا ما أكدتم عليه أنه إجابة للخلط الواضح والمنتشر عند الناس في عدم التفرقة بين أركان الإسلام وأركان الإيمان. لو أيضا انتقلنا إلى ما يتعلق بأركان الإيمان،
أركان الإيمان أيضا، أول شيء مفهوم الإيمان، يعني حتى نعرف المقصود بالإيمان. الإيمان هو الإقرار والتصديق، وهو يعني قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وهو يزيد بالطاعة وينقص المعصية. وأركانه ستة كما قال سبحانه وتعالى: آمن الرسول ما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. وفي الآية الأخرى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. وفي آية أخرى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وفي حديث جبريل المشهور أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان فقال: تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. فأركان الإيمان ستة، لا يتم إيمان الشخص إلا بالإيمان بها جميعا.
نعم. هل هناك تداخل بين الإسلام والإيمان؟
الحقيقة يعني المسألة هذه يعني يكثر فيها الكلام، لكن الملخص والخلاصة فيها أنه حينما يذكر الإسلام فيقال الإسلام والدين الإسلامي يدخل فيه الإيمان وجميع شرائع الدين، وحينما يذكر الإيمان بإطلاق فإنه يدخل فيه أيضا أحكام الإسلام وأركان الإسلام عموما. لكن حينما يجمع بينهما فيقال الإسلام والإيمان يعني في سياق واحد كما في حديث جبريل، فإنه يفسر الإسلام بالأعمال الظاهرة وبهذه الأركان الخمسة، ويفسر الإيمان بالأعمال الباطنة. وهذا كما يقول بعض العلماء إنهما إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع، يعني حينما يذكر أحدهما يدخل فيه الآخر، وحينما يذكر جميعا يفسر الإسلام بأركانه الخمسة وبشرائع الدين الظاهرة، ويفسر الإيمان بأركان الستة وبما بطن. فهذا الفرق بينهما. لكن طبعا لا يصح إسلام بلا إيمان، ما في إنسان مسلم حقيقي إلا ومعه إيمان، وليس هناك إيمان صادق وصحيح إلا لابد أن يكون معه إسلام، فبينهما أيضا تلازم وتداخل.
نعم. وهذا أيضا يكون هناك يعني تساؤل آخر عندما يقال هذا مسلم أو هذا مؤمن، فمتى يقال عن هذا مسلم وعن هذا مؤمن؟
يعني في الأحكام الظاهرة في التعاملات الظاهرة. نعم. أنه يقال مسلم ويقال مؤمن كما قال تعالى في 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 عتق الرقبة رقبة المؤمنة.
نعم.
في المؤمنة يعني في الظاهر، في الظاهر المؤمن هو المسلم في الأحكام الظاهرة، ويدخل في هذا حينما تقول هذا رجل مسلم، ويجوز أن تقول هذا رجل مؤمن. لكن على التزكية والإطلاق طبعا هناك قيود لوصف الإيمان.
نعم.
خاصة عندما يعني يرتكب الإنسان يعني الكبائر كما عند أهل السنة والجماعة، أن هذا أن الإيمان ينقص بالمعصية، فإذا يرتكب كبيرة ويصر على كبيرة يقال هذا مؤمن فاسق أو مؤمن ناقص الإيمان ونحو ذلك.
نعم. لعلنا ننتقل إلى ما يتعلق بملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي رفع لواء التوحيد وشعار التوحيد في ذلك الحين. لو تحدثنا عن المراد بملة أبينا إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
ملة أبينا إبراهيم هي الحنيفية، هي الإسلام، هي التوحيد. فنبي الله إبراهيم عليه السلام هو إمام الحنفاء، وملته هي ملة الإسلام وهي التوحيد والبعد عن الشرك، وكان حنيفا يعني مائلا عن الشرك إلى التوحيد.
نعم. أيضا إبراهيم عليه الصلاة والسلام هو يعني كما هو معلوم وقصته طويلة في ذلك الزمن وتحدثنا عنها كثيرا، لكن عندما تذكر قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام نذكر دائما ذلك الشعار الذي رفعه: لا إله إلا الله. لو انتقلنا إلى هذا المحور وتحدثنا عنه، ما معنى شهادة أن لا إله إلا الله؟
الحقيقة هذا أمر مهم جدا وينبغي التركيز عليه، وهو معنى الشهادة. شهادة لا إله إلا الله هي لا، معناها لا معبود بحق إلا الله، أن تعتقد جازما أنه لا أحد يستحق العبادة في هذا الوجود إلا الله سبحانه وتعالى. وننظر لا إله إلا الله، يعني هي مكونة من ركنين. لا إله هذا نفي، نفي جميع الألوهية والعبادة من دون الله، وإلا الله إثبات العبادة لله وحده. فالموحد الذي يشهد لا إله الله هو ينفي استحقاق أحد للعبادة غير الله، ويثبت استحقاق العبادة لله وحده. فلا إله الله هي حقيقة، هي أساس التوحيد، ولا يكون إنسان مسلم وموحد إلا بأن يقولها وهو عارف لمعناها، عامل بمقتضاها، مجتنب ما يناقضها، وليس مجرد يعني كلمة تقال باللسان دون فهم، أو يقولها بلسانه وينقضها بأفعاله. فإن هذه الحال لا تنفع، هذه الكلمة لا تنفع قائلها حينما تناقض أفعاله أو عقائده ما قال من هذه الشهادة.
البعض أحيانا دكتور سليمان ربما جهلا، ربما سهوا، ربما عمدا يشرك مع الله إلها آخر، فيقول مثلا والنبي أو شيء من هذا القبيل. وطبعا كما هو معلوم أنه في تلك الأيام فقط يرتفع شعار الألوهية والعبودية لله سبحانه وتعالى وفي كل الأيام، لكن في تلك الأيام تكون واضحة وجلية. لو كان من كلمة لمن يتساهل في هذا الموضوع.
تلك الأيام أي أيام تقصد؟
يعني تقصد أيام الحج.
الحج لا شك أنه شعار التوحيد. يعني انظر إلى التلبية، أول ما يدخل الإنسان في هذه الشعيرة يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع شعار التوحيد في هذه التلبية. كان المشركون يلبون فيقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم حينما يقول لبيك لا شريك لك، يقول قط، يعني انتهوا، لا تقول إلا شريكا هو لك، لأن هذا تناقض. في الحج يرفع شعار التوحيد ونبدأ الشرك، ويجب على المسلم، يجب على كل مسلم أن يعرف هذه الشهادة ويعرف ما يناقضها حتى يحققها ويبتعد عما يناقضها. وما يناقض الشهادة هو قد يكون ينقضها بالكلية ويخرج الإنسان والعياذ بالله من التوحيد إلى الشرك ومن الإسلام إلى الكفر. وهناك أمور سواء بالألفاظ أو بالأفعال أو بالعقائد يعني توقعه في الشرك الأصغر الذي لا يخرج من الملة ولكنه يخل بكمال التوحيد الواجب.
نعم، أحيانا دكتور بعضهم يقولها نطقا فقط لا إله إلا الله، لكن تجد أن أعماله، تجد أن باطنه غير موافق لتلك الكلمة التي يقولها بلسانه.
ولذلك صار من الأهمية بمكان أن يعرف الإنسان معناها، ولا بد أن يعرف. لو كانت هي مجرد كلمة لما حصل خصام بين الرسل وأممهم، لما قاتلت قريش رسول الله صلى الله عليه وسلم لقالوها. وإذا قال عمه قال نقول كلمة، نقول نعطيك ألف كلمة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قول لا إله إلا الله، فقاموا يعني عنه وقالوا أجعل الآلهة إلها واحدا. فهم يعرفون أن معنى لا إله إلا الله أنه نبذ وترك وابتعاد عن كل ما يعبد من دون الله عز وجل. فيجب على المسلم أن يعرف أن معنى لا إله إلا الله أن تحقق التوحيد لله، لا تدعو إلا الله، لا ترجو إلا الله، لا تخشى إلا الله عز وجل، أن تعرف أن الله عز وجل هو المدبر لهذا الكون وهو المستحق العبادة وحده، وبالتالي النذر له والصلاة له والحج له والتوبة له. وكذلك في جانب الألفاظ أيضا، من كان حالفا فليحلف بالله، كما أشرتم قبل ذلك أن بعض المسلمين قد يجري على لسانه حلف بغير الله. فمن تمام التوحيد أن الإنسان لا يحلف إلا بالله، لأن الحلف هو للتعظيم، والاستحق هذا التعظيم هو الله عز وجل. وهكذا بقية الأمور، يعني يجب على المسلم أن يعقد قلبه بربه سبحانه وتعالى، ويعلق قلبه بربه في التوكل وفي الرجاء وفي الخوف والإنابة وفي سائر الأمور القلبية وسائر العبادات الظاهرة، أن يوحدها لله عز وجل حتى يكون ممن حقق لا إله إلا الله. ومن حقق لا إله إلا الله دخل الجنة بغير حساب. من حقق التوحيد وحقق لا إله إلا الله وأتى بها بشروطها وأركانها، فهي مفتاح الجنة، فيدخل الجنة ويحرم على النار. ومن أخل بشيء من حقوقها فإنه يجازى بحسب ما أخل به منها.
نعم. لكن كما هو معلوم شيخ سليمان أن الغالبية العظمى تأتي من كل فج عميق من خارج هذه البلدان، وأيضا تأتي من بلدان ربما لا يوجد فيها سوى قلة قليلة من المسلمين، فيأتون إلى هذا البلد العظيم لأداء تلك المناسك العظيمة، فهل يعذرون؟ أظن أنهم يعذرون بجهلهم عندما يقعون في الخطأ أو ما شبه ذلك.
والحقيقة يعني يجب على كل مسلم أن يتعلم من الدين ما لا يعذر بجهله. الله عز وجل حينما خلقنا لعبادته قال سبحانه وتعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فإذا كان الإنسان مخلوق لعبادة الله فيجب أن يتعلم كيف يعبد الله، يجب أن يعرف حقوق الله عز وجل حتى يؤديها، ويجب أن يعرف أيضا حقوق النبي صلى الله عليه وسلم، ويجب أن يعرف النواقض والنواقص حتى يجتنبها. ولذلك نجد يعني مع الأسف تجد بعض الناس يتعلم من دنيا أكثر مما يتعلم من دينه، والله عز وجل قد ذم الكفار بأنهم يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فيجب على المسلم أن يتعلم من أمور دينه ما لا يعذر بجهله من أركان الإيمان وأركان الإسلام وما لا تقوم العبادة إلا به، وهذا يتعلمه في بلده، وممكن أن يستغل أيضا وجوده في الحج بسؤال أهل العلم، لأن هذا من منافع الحج كما قال تعالى يشهدوا منافع له، من أعظم المنافع أن يتعلم الإنسان أمور دينه.
نعم، ونحن ننتهز الفرصة بشكر العلماء والدعاة الذين يبذلون أرواحهم وأنفسهم وأوقاتهم لإيصال رسالة الإسلام بالمفهوم الصحيح الذي ينبغي أن يصل إليهم على مراده. وأيضا شيخ، وجود وسائل التقنية الآن اختصرت الكثير والكثير، فتجد هناك مواقع عبر الإنترنت لعلماء أو ثقات أو مؤسسات حكومية شرعية معروفة، فتجد أنه يأخذ بغيته أفضل من أن يأخذها من أي شخص، فربما يقع في الخطأ ولا يعلم به إلا بعد انقضاء الحج.
هذا يعني هذا مما يعني يزيد المسؤولية ويبعد أيضا العذر عن الإنسان، فمن كان مهتما بشيء يعني سعى في تحصيله. ومن أهم ما يجب أن بل هو أهم شيء يجب أن يهتم به المسلم أن يتعلم أمور دينه، لأنه إنما خلق لعبادة ربي عز وجل، فيجب عليه أن يتعلم كيف يعبد الله عز وجل. نعم. سواء بسؤال أهل العلم مباشرة كما تفضلتم أيضا عن طريق وسائل التواصل المتعددة، وإلا الحمد الآن العلم تيسر، فالمهم أن يكون عند الإنسان حرص وهمة لطلب العلم وتعلم أمور دينه.
نعم دكتور، الآن ضيوف الرحمن استعد ويتأهبون للقدوم إلى هذا البلد المبارك، إذا كان من كلمة أخيرة توجهونها له ونختم بهذا اللقاء.
حقيقة أيضا أحب أن أنبه للجزء الآخر من الشهادتين، وهو شهادة محمد رسول الله. يجب يعني من مقتضيات هذه الشهادة أن الإنسان يعني يطيع النبي صلى الله عليه وسلم أو فيما يأمره، ويجتنب ما ينهاه عنه، ويبتعد عن البدع والزيادات في الدين التي لم تشرع، وأن يعني يلتزم بالشرع ويتعلم أمور دينه، وأن يكون فعلا قدوة للآخرين، قدوة للآخرين في التطبيق الفعلي للدين وللإسلام. فهذا المشهد يعني مشاهد الحج حقيقة هي فرصة لتعارف المسلمين، وفرصة أيضا لأن يستفيد الإنسان من غيره بالتعلم، وأن يكون هو أيضا قدوة لغيره بأن ينشر المفاهيم الصحيحة والأخلاق الإسلامية في التعامل مع أخوانه الحجاج.
نعم، أنا أشكركم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح الغصن، عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وعضو التوعية الإسلامية في الحج، فشكرا جزيلا لكم.
حياكم الله، بارك الله في جهودكم.
أيضا أشكركم أنتم مشاهدينا الكرام، وأيضا أقول لمن ينوي زيارة بيت الله الحرام وأداء مناسك الحج هذا العام، نقول لهم مرحبا بكم وأهلا، سوف تجدون إخوانا لكم في انتظاركم يستقبلونكم ويجيبون على أسئلتكم واستفساراتكم على مدار الساعة. نشكركم على طيب متابعتكم، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.